فلو كان لجيش من الجيوش جبهة قوية بقيادة خبيرة وإمكانات عسكرية ضخمة، مقاتلين كفؤين، لكن لم يكن لدى أفرادها صبر على الحرب ولا طاقة على التحمل، فلا يتحملون التضحيات وغير جاهزين للبذل والألم، أي غير جاهزين للصبر على المصاعب، فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة. وفي المقابل، لو فرضنا وجود جبهة أخرى قد يكون قادتها أقل ذكاء وإمكاناتها العسكرية أقل ومستوى كفاءة مقاتليها أدنى، ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر، فمن الممكن أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم. لقد أشارت الآيات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه الفردي والجماعي. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلم يقل إن يكن منكم 20 مقاتلون أو 20 من الفرسان راكب الخيول، أو إن أردنا التعبير بالمصطلحات المعاصرة لم يقل 20 يقودون الدبابات أو 20 جنرالا، فهذه تفاصيل أخرى، بل قال 20 صابرون. فالصبر هو الميزة التي تمكن هؤلاء 20 من هزيمة 200. فالصبر إذن هو عامل قوة وتثبيت وتمكين. ولأجل ذلك تجد في المرويات ذكرا لنتائجه المرتقبة في الدنيا قبل الآخرة. والصبر يا أحبتي يعطي الإنسان طاقة جديدة، لا على تحمل ما مضى فقط، بل على مواصلة العمل، لأنه لا يقصد به كما ذكرنا الصبر بمعناه السلبي، بل بالمعنى الذي عرفناه من سيدنا العباس عليه السلام، الذي لم يحل قطع يديه دون مواصلته الطريق، طالما كانت لديه طاقة على المضي وفرصة لإيصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن الحسين. فقد واصل العباس صابرا محتسبا، فهذا الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو مشاكل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نستهلها أولا بتلاوة عاطرة للآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام، فلننصت إليها خاشعين.
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
هذه الآية تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب منهم أن يأتوه بشهود يشهدون أن هذه التعاليم هي من الله، وبالطبع ليس لديهم شهود، وإن جاءوا بشهود زور وشهدوا على ذلك فلا تقبل شهادتهم ولا تؤمن بمعتقداتهم بهدف جلب رضاهم، لأنهم لن يؤمنوا بك ولا بكتابك، فلا تظن أنك إذا جاريتهم في بعض الأمور وآمنت بكلامهم فسوف يؤمنون بكلامك ويصدقونك. ومن هذه الآية مستمعين الأكارم نتعلم أولا إن الإسلام هو دين المنطق والبراهين ولا تناسبه الخرافات، لذا فهو يطلب من مخالفيه الأدلة والبراهين على مخالفتهم. ثانيا القوانين البشرية النابعة من الميول والشهوات لا يمكن اتباعها، وإن المؤمن لا يطبق سوى تعاليم وقوانين الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن لننصت خاشعين أيها الإخوة والأخوات إلى تلاوة عاطرة للآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
أشارت هذه الآية إلى المحرمات المشتركة لدى جميع الأديان الإلهية، وهي الشرك بالله الذي اتخذه المشركون سبيلا ويظنون أنهم بتحريم بعض الأشياء على أنفسهم يطلبون رضا الله، في حين أنهم يكتسبون بذلك أعظم الذنوب. وبالإضافة إلى الشرك، فإنكم أيها المشركون تقتلون أحيانا أولادكم بذرائع مختلفة خوفا من المجاعة والفقر، أو ينذرونهم للأصنام ليدفعوا القحط ويظنون أن الأصنام ترزقهم وأولادهم، في حين أن الله يرزقهم وأولادهم. وطالما كنتم أيها المشركون ترتكبون الذنوب سرا وعلانية مع أنكم تعلمون بقبح هذه الأعمال، فتثيرون الحروب لأسباب تافهة يقتل فيها الكثير من الناس، في حين أن الله حرم عليكم ارتكاب الذنوب وقتل الناس بغير الحق. وإن فكرتم جيدا سترون قبح هذه الأفعال فتقلعون عنها، فما بالكم والله سبحانه وتعالى يعظكم ويأمركم بالنظر إلى قبحها وتركها. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الشرك أساس الفساد، لذا جاء على رأس المحرمات، وإن الإحسان بالوالدين من أفضل الأعمال، لذا جاء بعد توحيد الله. ثانيا إن الإجهاض الشائع في المجتمعات المتقدمة هو من صفات الجاهلية. ثالثا إن بعض الذنوب خطيرة بحيث يكون من الواجب الابتعاد عنها وليس فقط عدم ارتكابها. رابعا إن أوامر الله سبحانه وتعالى مطابقة للعقل والفطرة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 52 بعد 100 من سورة الأنعام:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
مستمعين الكرام، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد ذكر بعض المحرمات ينهى الله في هذه الآية الكريمة عن أكل أموال المساكين والأيتام، ويأمر بالمحافظة عليها حتى يبلغوا سن الرشد فتعطى لهم أموالهم، وتؤكد هذه الآية أنه يجب ألا يصرف من أموالهم شيء إلا ما كان فيه خير لهم. وفي الأمور الاقتصادية والمعاملات والبيع والشراء يحذرهم الله من النقص في المكيال، وأن يعطوا بقدر ما يأخذون ولا يقدموا سلعة أقل مما يجب عليهم، بل عليهم أن يعدلوا في التجارة كما عليهم أن يعدلوا في العلاقات الاجتماعية، وينطقوا بالحق ويحكموا بالحق حتى إذا كان عليهم أو على أقربائهم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم: أولا، إن الله الذي أحسن خلق كل شيء يأمرنا أن ننجز الأمور على أفضل وجه فيما يخصنا نحن أو يخص الآخرين. ثانيا، يجب أن يكون أساس النظام الاجتماعي للمجتمع هو القسط والعدل، ولا يكون على أساس زيادة رؤوس الأموال أو حفظ مصالح الأغنياء. ثالثا، الأوامر الإلهية بحدود قابلية الإنسان ووسعه، فمن كانت قابليته أكثر كانت مسؤوليته أكثر. رابعا، من أهم أصول الدين الإسلامي العدل في القول والفعل، وطالما أمرنا الله عز وجل به. خامسا، تطبيق القوانين أهم من المحسوبية والمنسوبية، ويجب ألا نقدم القرابة على الحق والعدل. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 12:34 نقدم إليكم كلامكم نور، أما فقه الصلاة فيقدم لحضراتكم عند 12:49. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 20 دقيقة. أما من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 2:20، أما عند 2:26 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 20 دقائق. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ما معنى هذا الحديث؟ هناك قوة في الإنسان تفصله عن غيره من المخلوقات، ألا وهي قوة الإرادة. الإنسان بطولته وشجاعته ليست بقوة جسمه ولا بعضلاته المفتولة، ولا بكونه جريئا متهورا، وإنما بطولة الإنسان وعظمة الإنسان تكمن في قوة إرادته. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. بطولة الإنسان في أن يمتلك إرادة يقف بها أمام الشهوات وأمام الغرائز، فإذا حدثته غريزته أو شهوته بذنب أو معصية أو انحراف وقف أمامها بحزم وصمود وقال لا. قول لا أمام الغريزة المشتعلة وأمام الشهوة الملتهبة هو مكمن بطولة الإنسان، وهو سر قوة إرادته. فكيف نربي هذه الملكة وهذه الطاقة في أنفسنا ألا وهي قوة الإرادة؟ قوة الإرادة يستطيع الإنسان أن يربيها وأن ينميها بناء على مبدأ محاسبة النفس، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. محاسبة النفس لها مجالات ثلاثة ولها طرق ثلاثة. الطريق الأول تنمية الخوف من الله. الإنسان عندما لا يمتلك ذرة من الخوف من الله فإنه ينجرف وراء نفسه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإنسان لكي يقوي في نفسه قول لا، لكي يقوي في نفسه قوة الإرادة، يحتاج إلى ملكة وطاقة من الخوف من الله. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه أنه قال: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إذن تذكر جبروت الله وتذكر هيمنة الله يعطي الإنسان طاقة من الخوف ويربي عنده الإرادة. المجال الثاني مجال تحزين النفس. من منا لا يعصي الله؟ ومن منا لا يرتكب الذنب؟ ولكن إذا ارتكبنا الذنب أو ارتكبنا الخطيئة علينا أن نحزن أنفسنا، علينا أن نخلو بيننا وبين أنفسنا ونذكرها بفظاعة الذنب وشناعة الخطأ، وأن نحزنها وأن نلومها وأن نوبخها. نحن نحتاج إلى منهج التحزين والتوبيخ الذي يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن استعراض هذه الصور المؤلمة، صورة القبر والموت والحساب والعقاب والمحشر، استعراض هذه الصور بعد الخطيئة بعد الذنب يحزن النفس، يعطي النفس شيئا من شعاع التوبة ومن شعاع الندم ومن شعاع التراجع والإقبال على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن طريق تحزين النفس هو من طرق تقوية الإرادة وتنمية الإرادة لدى النفس. المجال الثالث تدبر العواقب. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه، وإن يك شرا فانتهي عنه. لابد أن نتدبر إذا سولت لنا أنفسنا فعل المعصية، أو تعرضنا لإغراء امرأة، أو تعرضنا لإغراء شيطاني، أو تعرضنا لزخارف دنيا وزخارف أموال. لابد أن نتدبر عاقبة الطريق، وأن نفكر في النتائج المستقبلية لهذا الطريق. فإذا كان طريقا واضحا لا شبهة فيه سلكناه، وإلا تراجعنا عنه. التدبر في العواقب طريق من طرق تقوية الإرادة، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. يعني أن ينجرف الإنسان وراء نداء الشهوة من دون أن يفكر في العاقبة، أن يستحسن الإنسان الذنب فينجرف وراءه فيراه حسنا، كما ذكر في القرآن الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن عندما ينجر الإنسان وراء تزيين النفس ووراء تسويل النفس من دون أن يتدبر في العواقب، فحينئذ يكون قد أضعف إرادته وقد أضعف شخصيته أمام شهوات نفسه. إذن نحن نحتاج إلى قوة الإرادة وقوة الصمود التي من خلالها نقف أمام الشهوات وأمام الغرائز، وأن نقول لا للغريزة ولا للذنب ولا للمعصية. وهذا سر بطولة الإنسان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان. قلنا فيما تقدم يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها، وقلنا يشترط في النبات ألا يكون مأكولا. ونقول في هذه الحلقة كذلك ألا يكون ملبوسا، فلا يجوز السجود على القطن والكتان سواء قبل الغزل والنزل أو بعدهما، ما يفرق. كالسجادة القطنية فلا يجوز السجود عليها، فعلى هذا أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يجوزون السجود في الصلاة على الفرش كالسجاد، لأنه إما ليس من الأرض وما نبت عليها كالمتخذ من الصوف والنايلون والمواد النفطية، أو يكون من النبات الملبوس وهو غير جائز كالقطن. سؤال: هل يجوز السجود على الخشب؟ الجواب: نعم، يجوز السجود على مطلق الخشب وورق الأشجار وكذلك الخوص والليف وأشباه ذلك مما لا صلاحية فيه أن يكون ملبوسا، وإن لبس لضرورة أو عند بعض الناس نادرا. سؤال: هل يجوز السجود على القرطاس أي الورق والكلينس؟ الجواب: نعم يجوز ولو كان مكتوبا عليه، فيما إذا لم يكن للكتابة جرما بل كانت الكتابة مجرد لون كالطباعة الآن اللي موجودة فتعد أنه لون لا جرم. ننتقل إلى مسألة أخرى: لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وتعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، فإذا أردت أن أصلي في مكان نجس فإذا كان مرطوبا والنجاسة مسرية تصل إلى بدني أو ثوبي فلا تصح الصلاة في ذلك المكان، لأنه يشترط في لباس المصلي وفي بدنه الطهارة. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أي يابسة، هذه السجادة اللي منخوص مثلا أو الأرض نجسة ولكن يابسة، فيجوز لي أن أصلي عليها. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أو يابسة فيجوز الصلاة في ذلك المكان بشرط أن يكون موضع الجبهة طاهرا، فيشترط بالنسبة إلى مكان المصلي أن يكون طاهرا فقط موضع الجبهة موضع السجود، يعني التربة إذا كانت طاهرة فيجوز لي أن أصلي في أرض أو على سجاد نجس، ولكن هذه النجاسة كانت يابسة فلا تضر بالصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي هواك،
الحياة وله وها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالية البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ ثلاث عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدف